الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد مع شرح كتاب الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز. وما زال حديثنا مستمرا حول أحكام الصلاة، وقد تكلمنا عن صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الإجمال، التي قال فيها: صلوا كما رأيتموني أصلي. ثم قلنا هذه الصلاة التي عرفنا صفتها على وجه الإجمال لها أركان وواجبات وسنن، وعرفنا في الدرس السابق أركان الصلاة، ونحن في هذا اللقاء إن شاء الله تعالى نتعرف على واجبات الصلاة. والواجب ما يثاب فاعله ويأثم تاركه، الواجب ما يثاب فاعله ويأثم تاركه. وهناك في الصلاة أقوال وأفعال واجبة لا يجوز تركها. ما هي واجبات الصلاة؟ أولا، تكبيرات الانتقال، تكبيرات الانتقال، وقول سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد. تكبيرات الانتقال، أول تكبيرة في الصلاة عرفنا أنها تسمى تكبيرة الإحرام، كما قال عليه الصلاة والسلام: تحريمها التكبير. عرفنا ذلك، أول تكبيرة اسمها تكبيرة الإحرام. بعد ذلك انتقالك من ركن إلى ركن لا يكون إلا بالتكبير، إلا في الرفع من الركوع فإنما تقول سمع الله لمن حمده وأنت ترفع، فإذا اعتدلت قائما تقول ربنا ولك الحمد. إذن انتبه، عندنا تكبيرات الانتقال هي التكبير الذي يصحب الحركة التي تباشر الانتقال من ركن إلى ركن. كل انتقال من ركن إلى ركن يكون بقولك الله أكبر، إلا انتقالك من الركوع إلى الاعتدال منه فأنت وأنت راكع سبحت وتريد أن ترفع تقول سمع الله لمن حمده. فالسمعلة هذه هي ذكر الاعتدال، ذكر الرفع من الركوع، فإذا اعتدلت قائما تقول ربنا ولك الحمد. إذن عندك في القيام من الركوع إلى الاعتدال منه عندك ذكرين: ذكر الرفع من الركوع هو سمع الله لمن حمده، وذكر الاعتدال ربنا ولك الحمد. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، تكبيرة الإحرام كما عرفنا، يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع، ثم يقول وهو قائم ربنا لك الحمد، ثم يكبر حين يهوي إلى السجود، ثم يكبر حين يرفع رأسه من السجود، ثم يكبر حين يسجد السجدة الثانية، ثم يكبر حين يرفع رأسه إلى الركعة الثانية، ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها، ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس. في الصلاة الثلاثية أو الرباعية اللي فيها تشهدين، إذا تشهدت التشهد الأول وتريد أن تقوم أيضا تنتقل من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة بقولك الله أكبر. وقد امر صلى الله عليه وسلم بذلك المسيء صلاته فقال انه لا تتم صلاة لاحد من الناس حتى يتوضأ فيضع الوضوء يعني مواضعه يعني يسبغ الوضوء ثم يكبر ويحمد الله عز وجل ويثني عليه ويقرأ بما شاء من القرآن ثم يقول الله أكبر ثم يركع حتى تطمئن مفاصله ثم يقول سمع الله لمن حمده حتى يستوي قائما ثم يقول الله أكبر ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله ثم يقول الله أكبر ويرفع رأسه حتى يستوي قاعدا ثم يقول الله أكبر ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله ثم يرفع رأسه فيكبر فإذا فعل ذلك فقد تم الصلاة. إذن تكبيرات الانتقال ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلا وقولا، فعلها وأمر بها، فعلها وأمر بها. إذن انتقالنا من ركن إلى الذي يليه يكون بالتكبير، يستثنى من ذلك القيام من الركوع، فذكره سمع الله لمن حمد أثناء الرفع وبعد الاعتدال وعودة العظام إلى مواضعها ربنا ولك الحمد. ونحب أن ننبه على خطأ يقع فيه كثير من المصلين، ولربما بعض الأئمة يصلي في السماعة الداخلية، سماعة عند رأسه وهو قائم وسماعة في الأرض، فإذا سجد ساكتا حتى إذا وصل إلى الأرض وقدر من السماعة قال الله أكبر، وإذا قام من السجدة الثانية إلى الركعة الثانية قام ساكتا حتى إذا وصل إلى السماعة العليا قال الله أكبر. هنا فات موضع التكبير، انتقال المصلي بعد الاعتدال من الركوع إلى السجود ساكتا حتى إذا انتهى إلى الأرض كبر، فات موضع التكبير. وقيامك ساكتا حتى إذا اعتدلت كبرت، فات موضع التكبير. هذه اسمها تسمى تكبيرة الانتقال، تصاحب الحركة. أنا الآن أقرأ وانتهيت من القراءة، أريد أن أنتقل من القيام إلى الركوع، أقول الله أكبر، يبقى الحركة مع التكبير والتكبير مع الحركة الله أكبر. أنا الآن رفعت من الركوع واعتدلت ربنا ولك الحمد، أريد أن أسجد الله أكبر، ولا يلزم أننا أمد تكبيرة التكبيرة الله أكبر لغاية ما أجي من فوق لتحت، هذا خطأ. التكبير جزم، لا يلزم أننا ونلازم من القيام أو من الاعتدال بعد الركوع إلى الأرض للسجود أننا أمد لفظ الجلالة حتى يصحب التكبير الحركة كلها من أولها إلى آخرها، لا مش لازم، المهم أن التكبير يصحب الحركة الله أكبر وأسجد. أما إن أنا أسجد ساكت، أنزل من القيام إلى السجود الأرض ساكت، وبعض ما حط إيدي ورجلي على الأرض وربما جبهتي أقول الله أكبر، هذا لا يجوز. وبعد وأرفع ساكتا، أقوم من الركعة ساكتا، فإذا اعتدلت قائما قلت الله أكبر، هذا لا يجوز. وكذلك من الخطأ الذي يقع فيه كثير من المصلين وبعض الأئمة أيضا، يقوم من التشهد الأول ساكتا، جلس للتشهد الأول في الصلاة الثلاثية أو الرباعية تشهد، فإذا أراد القيام قام ساكتا، فإذا اعتدل قائما قال الله أكبر، ما موضع هذه التكبيرة؟ فات موضعها. أنت تكبر وأنت الآن جالس التشهد، تريد أن ترفع أن تقوم الله أكبر، التكبير يصحب الحركة، التكبير يصحب. مش بعد ما تفرغ من الركن تكبر، فات موضع التكبير، فنرجو الانتباه لهذا. إذن أول واجب من واجبات الصلاة تكبيرات الانتقال، فلا ينتقل مصلي من ركن إلى ركن إلا بقوله الله أكبر، وأن التكبير يصحب بداية الحركة، ولا يلزم أن يمد لفظ الجلالة حتى يصحب التكبير الحركة كلها من أولها إلى آخرها، لا مش لازم، بس المهم أن التكبير يصحب الحركة. ومن الخطأ أنك أنت تنتهي من الانتقال ثم تكبر، أو تعتدل قائما ثم تكبر، هذا خطأ. ثانيا من واجبات الصلاة التشهد الأول في كل صلاة تزيد على ركعتين، كل صلاة تزيد على ركعتين فيها تشهدان سواء كانت ثلاثية أو رباعية،
التشهد الأول واجب من واجبات الصلاة. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إن محمدا صلى الله عليه وسلم قال: إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا التحيات لله. إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا، أمر والأمر الإجاب، فقولوا التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم ليتخير أحدكم من الدعاء أعجبه إليه فليدعو به ربه عز وجل. فأمر عليه الصلاة والسلام بالدعاء بعد التشهد الأول. وأنا نبهت في الدرس السابق أن من الخطأ قول بعض المصلين: أنا لما أجلس في التشهد الأول أقرأ التشهد كله ولا نصه؟ فأنا قلت أن احنا لازم نفرق بين التشهد وبين الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. التشهد هو التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا اسم التشهد، اسم التشهد، هذا هو التشهد. ما زاد على ذلك من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هذا ذكر ثاني مش من التشهد. فمن الخطأ أنك تقول إيه أقرأ التشهد كله ولا نصه. أنا بقول لك التشهد من أول التحيات لله إلى الشهادتين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، انتهى التشهد. أما الصلاة على النبي صلى الله وسلم بعد التشهد فهي بعد التشهد الأول سنة مستحبة، تركها خير من فعلها خير من تركها. وأما الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الأخير فهي ركن من الأركان كما سبق في عد الأركان. وقد أمر به النبي صلى الله عليه وسلم المسيء صلاته، أي أمر المسيء صلاته بالتشهد الأول، فقال: فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن وافترش فخذك اليسرى ثم تشهد. وإحنا عرفنا إن جلسة الافتراش تكون بين السجدتين وتكون في التشهد الأول. والافتراش إن أنا أفرش رجل الشمال، أفرش قدم الشمال وأجلس عليها، وأنصب قدم اليمين هكذا وأجعل أطراف أصابعها نحو القبلة، يبقى اليمين منصوبة هكذا وأطراف أصابعها نحو القبلة، والشمال أنا فرشها وقاعد عليه. هذه جلسة الافتراش تكون بين السجدتين وتكون في التشهد الأول. فقال عليه الصلاة والسلام: فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن وافترش فخذك اليسرى ثم تشهد. ومن واجبات الصلاة أن يتخذ المصلي سترة يجعلها بين يديه حتى يحفظ صلاته من البطلان، فإنه يقطع صلاة المرء إذا لم يكن بين يديه سترة، الحمار والكلب الأسود والمرأة كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. السترة شيء مرتفع يعني قدر نصف متر، شيء مرتفع قدر نصف متر، فإما أن أدنو من الجدار القبلي أو أدنو من الأسطوانة للعمود عمود الجامع، أو وأنا في البيت أحط كرسي قدامي، أو أنا في الأرض الرخوة مش الصلبة أمسك عصا طويلة أغرزها في الأرض، كل هذا يجزئ في الإيه في السترة. السترة هذه واجب من واجبات الصلاة قلت، ويجب عليه يعني على المصلي إذا قام إلى الصلاة أن يتخذ سترة بين يديه تمنع المرور أمامه وتكف بصره عما وراءها. عن سهل بن أبي حثمة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة، أمر، فليصلي إلى سترة وليدن منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته. فليصلي إلى سترة أمر، والأمر الثاني وليدن منها يعني يقترب منها، وسنبين المسافة التي ينبغي أن تكون بين المصلي وسترته في الصلاة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصلي إلا إلى سترة، ولا تدع أحدا يمر بين يديك، فإن أبى فلتقاتله، فإن معه القرين عن الشيطان. لو اتخذت السترة ووقفت أمامها وأراد أحد أن يمر بينك وبين السترة، حوش ادفعه، فإن أبى أن يمر بينك وبين السترة فليقاتل، فإنما معه القرين. فأمر بالصلاة إلى سترة، ونهى عن الصلاة إلى غيرها، والنهي للتحريم والأمر للإجاب. إذن من واجبات الصلاة اتخاذ السترة، وتتحقق السترة بالجدار. إذا أنت في الجامع تجرب من الجدار الجبلي، والاسطوانة اللي هي العمود سارية الجامع، تقف قدام العمود، والعصا المغروزة في الأرض الرخوة، مش في الأرض الحجارة والصلبة والبلاط، في الأرض الرخوة. الرخوة ممسك تمسك عصا كده وتغرزها في الأرض، تبقى العصا قائمة بين يديك، تعتبر العصا سترة. والراحلة يعرضها فيصلي إليها، يعني إنسان مسافر على الجمل بتاعه يجيب الجمل يعرضه، يعني إيه؟ يعني يجعله إلى جهة الشرق والغرب. إحنا عندنا القبلة ما بين المشرق والمغرب قبلة، فيجيب الجمل يبركه على الأرض وجهه إلى الشرق ومؤخرته إلى الغرب أو العكس. هذا معنى التعريض، إيه؟ تعريض الراحلة. وأقل ما يجزئ مثل مؤخرة الرحل، ومؤخرة الرحل خشبة كان العرب بيحطوها على عدة الجمل عشان يسند ظهره وهو راكب على الجمل. طبعا ما عادش في جمال ولا حد بيركب جمال دلوقتي. الدراجة، العجلة، البسكليت الصغير بتاع الأطفال، الكرسي بتاع الطفل، وراه كده ايه عمود كده قائم ورا ظهره مسند له. دي كان زمان العرب يحطوها على الجمل عشان الواحد يسند ظهره عليه. فتتحقق السترة بمثل مؤخرة الرحل، وأقل ارتفاعها نصف متر. لحديث موسى بن طلحة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصلي، ولا يبالي من مر وراء ذلك. يعني لما تتخذ السترة، اللي يمر وراء السترة ما فيش مشكلة، واللي يمر وراك ما فيش مشكلة، لكن عايز يعدي بينك وبين السترة ما تخلوش يعدي حتى ولو تقاتل. طيب، اتخذنا السترة، كم المسافة بين المصلي وسترته وهو قائم، وكم المسافة بين المصلي وسترته وهو ساجد؟ بعض المطيبين بيقف في الجامع يصلي بينه وبين الجدار القبلي 3-4 متر، وبيعتبر الجدار القبلي هذا ايه؟ سترته. هذا خطأ، دي مسافة بعيدة. وبعض الطيبين الحريصين على السترة يقف قريب جدا من الجدار، يدنو من السترة، لدرجة انه هو احيانا لما يسجد احيانا يرجع شوية ورا عشان يبعد المسافة، واحيانا ما يسجد راسه تخبط في السترة. لا، هذا خطأ، والاول خطأ برضه، الاول بعيد والثاني دنا جدا. فما هي المسافة التي تكون بينك وبين السترة في قيامك وفي سجودك؟ عن بلال انه صلى الله عليه وسلم صلى وبينه وبين الجدار نحو من 3 أذرع. الدراع نص متر، يبقى 3 أذرع متر ونصف. الدراع نص متر، يبقى 3 أذرع متر ونصف. يبقى المسافة التي تجعلها بينك وبين السترة وأنت قائم متر ونصف. طب وإذا سجدت، هل تجعل رأسك في السترة مباشرة، ولا تجعل بينك وبين السترة مسافة؟ عن سهل بن سعد قال: كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار اللي هو السترة ممر شاة. يبقى لما تسجد ما تبقاش راسك خبطة في الحيطة، لا، تبقى متأخر عن الحيطة شوية كده، شبر كده، شبر ونص، بحيث لو في شاة تعدي تعال ممر شاة. فإذا اتخذ السترة فلا يدع شيئا يمر بين يديه وبين السترة. هذه سترتي، يبقى خلاص بيني وبين السترة ما حدش يعدي مطلق. يمر قدام السترة ما فيش مشكلة، السترة حمياني، من قواعد السترة ان هي بتحميني، اللي عايز يعدي من قدام السترة من وراه يعدي، لكن بيني وبين السترة لا. فإذا اتخذ السترة فلا يدع شيئا يمر بينه وبينها. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فمرت شاة بين يديه فساعاها أي سابقها إلى القبلة حتى ألزق بطنه بالقبلة. كان عليه الصلاة والسلام يصلي إلى الجدار متخذ السترة، فجي شاة، خروف، معزة، جد، كلمة شاة تشمل هذه الثلاث، جي شاة تعدي بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين السترة، فطلع يجري سعد محس إن الشاة جاية تجري، طلع هو يجري سبقها حتى لزق بطنه بالإيه؟ بالجدار، فجعلها تمر من ورائه، فجعلها تمر من ورائه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه، وليدرأه ليدفعه ما استطاع. ما دمت متخذ السترة وجاي واحد عايز يعدي امنعه، مش مصر، امنعه قدر استطاعتك، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان، يعني الشيطان واقف معاه وخليه عايز يعدي قدامك عشان يشغلك عن صلاتك. إذن من واجبات الصلاة اتخاذ السترة. إذا لم يتخذ سترة، إذا صلى الإنسان إلى غير سترة ماذا يحدث؟ إذا لم يتخذ سترة فإنه يقطع صلاته، يعني يبطلها، الحمار والمرأة والكلب الأسود. حضرتك واقف في الصالة في الشقة بتصلي في نص الصالة، وباب الشقة فاتح في الصالة، وباب الغرف فاتح في الصالة، وانت بتصلي في الصالة وفي السترة بين يديك، مرت الزوجة دخلت من الباب الشقة وعادت قدامك، او طلعت من باب الأوضة وعادت قدامك، مرت الزوجة، مرت امك، مرت بنتك الكبيرة البالغة، بطلت صلاتك. انسان في الغيط بيصلي ووقف ما خدش سترة، الحمار مر قدامه بطلت صلاته، مر كلب اسود بين يديه بطلت صلاته. عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل، فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود. يقطع يعني يبطلها، يعني يجب عليك لو صليت إلى غير سترة ومر واحد هذه الثلاثة بين يديك أنك تطلع من الصلاة وتعيدها تستنفها من جديد. قلت، يعني قال عبد الله بن الصامت لأبي ذر: يا أبا ذر، ما بال الكلب الأسود، ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر؟ مش معنى الكلب الأسود يعني، ليه فرقت بين الأسمر الأحمر والأصفر؟ قال أبو ذر لعبد الله بن الصامت: يا ابن أخي، سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني، نفس السؤال ده أنا سألت للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال صلى الله عليه وسلم: الكلب الأسود شيطان، الكلب الأسود شيطان. يبقى إذن من فوائد اتخاذ المصلي السترة أنها تحفظ صلاته من البطلان إذا مر بين يديه أحد هذه الثلاثة. تحريم المرور بين يدي المصلي. يبقى إذن عرفنا أن واجب على المصلي يتخذ السترة، وواجب عليه أي حد يحاول يمر قدامه بينه السترة يمنعه. طب المار بقى، المار اللي عايز يعدي بين المصلي والسترة نقول له إيه؟ نقول له: اعلم أن المرور بين يدي المصلي حرام. عن أبي جهيم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. اللي عايز يعدي بين المصلي والسترة ده لو يعرف هيكون عليه إثم قد إيه لكان يفضل يقف 40. 40 إيه؟ ملاش تمييز، 40 ساعة، 40 شهر، 40 يوم، 40 سنة، يعني كان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه، لأنه بمرور بين يديه ارتكب إثما عظيما. يبقى إذا وجدنا المصلي اتخذ السترة وقام بما وجب عليه لا تمر بينه وبين سترته. طيب ما خش سترة، المصلي واقف في وسط الجامع بيصلي مش واخد سترة وانا عايز اعدي، اقول لك اذا وسع الله عليك وعندك طريق ما تعديش قدام مصلي ما تعديش قدامه. لكن اذا كنت ولا بد مارا، ما دام هو قصر ولم يتخذ السترة وانت لا بد لك من المرور، فاجعل بينك وبينه على اقل الاحوال مترين، وامشي ما بعد المترين ولا اثم عليك ما دمت مضطرا للمشي. سترة الامام سترة للمأموم في الجماعة في المسجد، في الجماعة في المسجد الامام يتخذ السترة بيصلي جدار القبلي، بل جدار سترته. وسترة الامام سترة للمأمومين، وسترة الامام سترة للمأمومين. فائدة معرفة هذا الحكم ان انا لو بصلي في مسجد مليان وبعدين دورة المية ملهاش طريق غير الباب يدخل من الناس فيمرون بين يدي المصلين والجماعة مقامة، لا بأس وانت في الجماعة، وانت في الجماعة وراء الامام واحد عايز يعدي يروح دورة المية سيبه يعدي. ليه؟ لان هو ماشي وراء السترة، لان الامام سترة لك، الامام سترة لك، فيجوز المرور بين يدي المصلين في الجماعة. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أقبلت راكبا على أتان، كلمة أتان تعني أنثى الحمار، أقبلت راكبا على أتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام يعني تجاوز الحلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى في حجة الوداع، فمررت بين يدي الصف فنزلت فأرسلت الأتان الحمارة ترتع ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد. ليه؟ لأنه ماشي وراء السترة، واللي ماشي وراء السترة مفيش مشكلة عليه. ففي الجماعة، في الجماعة يجوز المرور بين يدي المصلي. واحد بيصلي في الجماعة أحدث انتقض وضوءه أو تذكر أنه مش متوضي أصل، يعني كان دخل في الصلاة يعتقد أنه على وضوء، في أثناء الصلاة تبين مش على وضوء، عايز يطلع من الصلاة عشان يتوضي، عايز يطلع من الصلاة عشان يتوضي. وكثيرا ما يحدث هذا لبعض الناس، وللأسف أن بعض الناس يعتقد أنه ليس على وضوء في الصلاة وبعدين يكمل الصلاة، يقول لك عم الشيخ أنا انكسفت أطلع وأسيب الصلاة، انكسفت أطلع، انكسفت. لا، الله أحق أن تستحي منه، تستمر في صلاتك، تركع وتسجد وأنت على غير وضوء. ما دمت تيقنت في الصلاة أنك على غير وضوء يجب عليك الخروج، ولا يجوز لك أن تستمر في الصلاة، يجب عليك أن تخرج. ودفعا للحياء الذي تخشاه، دفعا للحياء الذي تخشاه، طلع المنديل بتاعك وحطه على مناخيرك كده، اوهم الناس أنك رعفت، أصابك رعاف أو غيره عشان تطلع من الصلاة. لكن وانت في الصلاة تعتقد أنك لست على وضوء وتستمر في الصلاة، هذا لا يجوز شرعا. هذه هي واجبات الصلاة. أما السنن، والمراد بالسنة المستحب من الأقوال والأفعال، والمستحب ما يثاب فاعله ولا يأثم تاركه. المستحب في الصلاة من الأقوال والأفعال من أتى به أثيب، ومن تركه فلا إثم عليه، فاته الثواب. وسنن الصلاة قسمان، سنن قولية وسنن فعلية. الصلاة لها سنن، هذه السنن قسمان، سنن قولية وسنن فعلية. يعني قولية الأذكار، الأذكار، والفعلية كهيئة مثلا أحط إيدي على صدري أو نحو ذلك. يبدو أن معنا اتصالا. نعم، أيوة، خط انقطع. أيوة نعم.
عليكم ورحمة الله وبركاته.
أقول للصلاة سنن، هذه السنن قسمان، سنن قولية وسنن فعلية. سنن قولية يعني أذكار وأدعية تقال في الصلاة، من السنة أن تقال هذه الأذكار والأدعية في الصلاة. وسنن فعلية إن أنا يعني أحط إيدي على صدري، أمسك إيدك بإيدي وأنا راكع، كما سيتبين إن شاء الله تعالى. فأما السنن القولية فأولها دعاء الاستفتاح، دعاء الاستفتاح، وهو الذي يقوله المصلي بعد تكبيرة الإحرام وقبل القراءة. كان عليه الصلاة والسلام إذا كبر تكبيرة الإحرام وضع يمينه على شماله فوق صدره، ثم استفتح بأدعية كثيرة ثبتت عنه عليه الصلاة والسلام قبل أن يقر. يبقى إيه؟ مش الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم، لا، الله أكبر وبعدين أستفتح بأي دعاء وبعدين أقرأ الفاتحة. معنى اتصال. أيوة.
ألو.
أيوة نعم.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام الله.
كيف حالك؟ طيب
الحمد لله بخير.
لو سمحت بدي أسأل سؤال بس.
تفضل شريف.
في حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من أبلي بلاء فذكره فقد شكره، ومن كتمه فقد كفره. إيش معنى أبلي بلاء فذكره فقد شكره؟ كيف يعني تذكرني؟
أنت سمعت هذا الحديث من أحد أم قرأته أنت بنفسك؟
أنا قرأته من تفسير ابن كثير.
في أي تفسير؟ تفسير أي دين؟
هو مكتوب أن رواه أبو داود عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم.
طيب أنا إن شاء الله أراجع الحديث لأعرف أولا هل هو صحيح أم غير صحيح، فإذا كان صحيحا أشوف ماذا قال العلماء فيه ويكون لنا اتصال آخر بيننا وبينك إن شاء الله. أيوة نعم، في اتصال آخر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخنا حضرتك دلوقتي بتتكلم عن السترة.
نعم.
بالنسبة لل إحنا بنبقى الأخوات في المسجد بيصلوا أو كده وما فيش يعني الجدار أو الحاجات بتتكلم فيه.
نعم.
فأحيانا بيحطوا مثلا كتاب أو شنطة، فهل ده قدام اللي بتصلي يعني؟
الكتاب يوقف هكذا، أقل شيء تجعل الكتاب قائما هكذا مثلا. والشنطة إذا كانت زي شنطة سمسونيد هي يعني 30 سنت ارتفاعها،
لا شنطة الأخوات يعني شنطة،
إذا كانت شنطة صغيرة كده 10 سنت ولا 20 بوك كده صغير ما تنفعش. أما شنطة كبيرة كده لا حجم تحطيه قدامك لا بأس. ويجوز إن لم تجد الجدار أنك أنت تصلي وراء أخت جالسة، يعني دخلت المسجد والنساء جالسات صلي وراء إحداهن. نعم. إذن من السنن القولية. اتصال آخر. أيوة نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام الله.
بسأل يا شيخ بالنسبة للعمل في البورصة.
جزاك الله خير.
بسأل مدخل بيانات.
نعم.
مدخل بيانات في شركة أوراق مالية.
والله يا أخي بارك الله فيك، هذه البورصة بالنسبة لي لم أدرس أنظمتها ومبادئها.
تمام.
فلذلك لا أستطيع أن أقول لك فيها قولا فصلا. بارك الله لك. دعاء الاستفتاح يقال عقب تكبيرة الإحرام وقبل قراءة الفاتحة. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أدعية كثيرة: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، هذا ثابت. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، هذا ثابت. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا المشركين، هذا ثابت. وأفضل هذه الأدعية ما رواه الشيخان البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنيهة قبل القراءة، يعني إذا قال الله أكبر تكبير الإحرام سكت هنيهة، يعني سكت إيه مدة بسيطة كده. فالسكتة دي لفتت نظر أبو هريرة، النبي عليه الصلاة والسلام كل ما يكبر يسكت شوية قبل ما يقرأ، فلفتت نظره. فقلت: يا رسول الله بأبي أنت وأمي، أي أفديك بأبي وأمي وكلنا لرسول الله فداء، نفدي رسول الله بآبائنا وأمهاتنا، ومهما قيل فيه فما هو عليه الصلاة والسلام إلا في سحاب عالية جدا لا يصله من نباح الكلاب شيء. بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ يا رسول الله أنت لما بتكبر بتسكت بتقول إيه يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. ثانيا، بعد دعاء الاستفتاح يستحب الاستعاذة لقول الله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. دعوت لدعاء الاستفتاح، تريد أن تقرأ الفاتحة، قبل الفاتحة استعذ بالله من الشيطان الرجيم. لهذه الآية الكريمة ولما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة استفتح ثم يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخ. معنى اتصال. أيوة. طيب، يبقى بعد دعاء الاستفتاح الاستعاذة، بعد الاستعاذة التأمين، بعد الاستعاذة هتبقى قراءة الفاتحة، وقراءة الفاتحة عرفنا أن هي ركن من الأركان. في آخر الفاتحة يستحب لمن قرأ الفاتحة أن يقول آمين. آمين كلمة ليست من القرآن، آمين كلمة مش من القرآن، ولكنها بمعنى اللهم استجب، هي دعاء بمعنى اللهم استجب. ليه؟ لأن احنا لما قرأنا الفاتحة دعونا الله اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فيستحب أن تقول آمين بمعنى اللهم استجب هذا الدعاء. عن وائل بن حجر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ولا الضالين قال آمين ورفع بها صوته. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمنوا، فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. هنا نحب ننبه إخواننا المصلين إن هم ما بيخلوش الإمام يخلص ولا الضالين. سعيد ما يقول ولا الضالين، سعيد ما يسمعوا اللام تلاقوه المز كله بيقول آمين، هو لسه ما خلص الكلمة، فسبقوا الإمام بآمين، سبقوا الإمام بآمين. والأجر المذكور غفر له ما تقدم من ذنبه متوقف على أن يوافق تأمين الإمام، لأن الملائكة بتأمن مع تأمين الإمام. فعلينا نحن المأمومين أي أن نسكت حتى نسمع ينقل ولا الضالين، ونشوف سكتته، فإذا قال إذا سمعنا الهمزة من قوله آمين أمننا معه. فمن الخطأ أن نسبق الإمام بالتأمين، ومن الخطأ أن احنا نتأخر عنه في التأمين. في بعض الناس يقول لك إيه، ما بيقولش آمين إلا بعد ما الإمام يقول آمين، لما الإمام يقول آمين هو يقول آمين. لا، علينا أن نوافق الإمام في إيه، في تأمينه، فإن الملائكة تؤمن مع تأمين الإمام، ومن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، وإلى لقاء آخر أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.